العظيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في نهاية السنة الدراسية وحلول العطلة الصيفية إن شاء الله تعالى نستحضر أدبا نبويا مباركا من الآداب التي أدبه الله تعالى بها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومما أدب الله تعالى به نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: وقل رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استوعب تلك الآداب وجسدها في حياته، بل بالعكس كان كما تنطق الآيات الشريفة يحاول أن يستعجل بتلقي الشيء قبل أن ينقضي إليه وحيه كما في القرآن الكريم. فكان يأخذ بهذه الآداب بالتأكيد ويجسدها في حياته، ولذلك كان من الآداب التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب المستمر والدائم للعلم. هكذا قابله ربه وقل ماذا؟ ربي زدني علما. لا تتوقف إذن عن طلب العلم وتحصيله ما دمت حيا. فكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم انفعني بما علمتني. وهي هي نتوقف إلى هنا، يقول لا، وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. هذا كان من دعيته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى روي عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. إلى هذا المستوى من طلب الازدياد من العلم النافع طبعا كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق وأكرم الخلق وفي هذا المقام السامي القريب من الله تعالى، وهو لا يتوانى ولا يتوقف عن طلب الزيادة من العلم، فكيف بنا نحن، خصوصا وأننا مأمورون بالاستنانة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به. فلا بد إذن أن نأخذ بهذا الأدب النبوي الشريف وأن نطلب الزيادة في العلم في كل زمان، لا نتوقف لا في أيام تحصيل دراسي ولا أيام عطلة صيفية ولا غيرها من المناسبات، ولا في ليل ولا في نهار، أن تكون هذه طلب الزيادة في كل زمان وفي كل مكان، حيثما يوجد علم نافع نطلبه من مضانه، ونبقى ويبقى هكذا كل إنسان مهما بلغ من المراتب العلمية يبقى عنوانه طالب علم، يصف نفسه بأنه طالب علم، لأن فعلا هو طالب للزيادة من العلم مهما وصله. فهذا المصطلح الذي نقوله مثلا أن فلانا تخرج وأنهى دراسته، هذا المفروض مصطلح غير صحيح. عندنا واحد ينهي دراسته وطلبه للعلم، ولا عندنا أحد يتخرج وينتهي كل شيء بالنسبة إليه. لا، طلب الزيادة من العلم مفتوح. عطلة، هذا حينما نقول انتهت سنة دراسية وهذا تعطيل، ما عندنا تعطيل. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل يوم لا أزداد فيه، لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. فما معنى أن ينهي الشخص دراسته أو يكون عنده تعطيلون أو يتخرج في دراسته؟ لا معنى لهذه الأمور. أطلب العلم دائما وازدد منه، وإلا لا بورك لي في طلوع شمس ذلك. نعم، قد يعني تتغير أحوالنا من حال إلى حال في طلب العلم، أقصد أنه مثلا قد تكون طالبا للعلم في هذا المجال ثم تكون طالبا للعلم في مجال آخر أنفع منه، هذا ممكن. أما أن يتوقف الإنسان عن طلب العلم والازدياد من العلم فهذا شيء إذن ليس موجودا وليس صحيحا في قاموس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمتأسين به. وأول ما يستوقفنا في هذه الآية الشريفة هو استعمال لفظ ربي من دون الأسماء الحسنى الأخرى. شوف ربي، الربوبية، ما معنى الربوبية؟ الربوبية مأخوذ من التربية، والتربية هي العناية بالشيء وتربيته وصناعته واستصلاحه شيئا فشيئا إلى أن يبلغ تمامه. فالله تعالى اختار هذا الاسم من الأسماء الحسنى دون غيره ليثير هذه العلاقة الحميمية بين المربي والمربى، هذه العلاقة العاطفية، هذه العلاقة الوشيجة. تقول ربي، وهكذا لاحظ في كل الآيات التي يريد فيها العبد أن يستثير شفقة ربه ورحمة ربه ويستدر رحمة ربي. إني وهن العظم، ربي لا تذرني فردا، ربي هب لي. لاحظ ربي تستعمل في كل هذه المواقف التي يرغب فيها العبد في استدرار المزيد من رحمة الله تعالى ومن شفقته ومن إحسانه. والله هو المبتدئ بالإحسان وبالجميل وبالمن، لكن يطلب. هذا إذن أول ما يستوقفنا في هذه الفقرة وفي هذا الدعاء استعمال هذا اللفظ دون غيره. والدعاء كما نعلم وليس مجرد لقلقة لسان وكلمات نرددها، هكذا كل دعاء، ليس فقط هذا الدعاء ربي زدني علما، لا، كل دعاء ليست مجرد كلمات نرددها طلبا للثواب أو أي شيء آخر، وإن كان في ذلك طبعا ثواب موجود، لكن لا، الدعاء إنما يعبر عن أهداف وطموحات وأغراض تريد أن تصل إليها. هذا هو الدعاء، طلب. والطلب معنى أنك شيء تريد أن تحققه، تريد أن تصل إليه. وطبعا لكي تصل إليه لابد أن تهيئ مقدماته وتأخذ بأسباب الوصول إليه، ثم طبعا لطف الله تعالى موجود حتى يحقق. فلما تقول ربي زدني علما، هو مجرد تحرك لسانك بهذه الكلمة، لابد أن تهيئ أسباب تحصيل هذه الزيادة من العلم بتوفيق الله تعالى ولطفه. ومعلوم طبعا ما هي الأسباب لتحصيل العلم والازدياد منه، هو معلوم أخذه من مضانه ومن أهله في أروقته في معاهده في مدارسه، ومنه طبعا المجال الشريف المبارك الذي أنتم فيه، الحوزة العلمية، مضان من مضان الازدياد من العلم في الجامعات في المدارس في بالتلقي المباشر من العلماء. هذا طبعا هي المقدمات والأسباب التي نهيئها للازدياد من العلم، وهذه أسباب معلومة طبيعية، فنسميها هذه المصادر تحصيل العلم المكتسب من الآخرين، كلنا نعرفها، لكننا نغفل عن المصادر الغيبية، خنسميها المصادر الإلهية للازدياد من العلم، وهي مصادر أولا أوسع من هذه المصادر الطبيعية للعلوم المكتسبة، وهي أنقى من هذه المصادر أيضا، وهي أثبت وأبقى من هذه المصادر، وهي أعمق من هذه المصادر، وهي أكثر تأثيرا من هذه المصادر الطبيعية. إذا أردنا أن نضرب لها مثالا من الحياة العملية، شوف اللي يريد يحرث أرضا ثم يزرعها، وطبعا الماء ولا بد شيء أساسي، وجعلنا من الماء كل شيء، فله طريقان لسقي هذه الأرض بالماء. الطريق الأول أن يفتح قناة من نهر من ساقية شفشكو وتأتيه بالماء إلى أرضه، وهذه طبعا الساقية لما يفتحها خلال مرورها يكون فيها تراب والأوساخ والفيروسات والأوبئة، مش مدري إيش تجيب هاي خلال طريق. والطريق الآخر أن يحفر في أرضه ويتعمق في باطن أرضه ويفجر ينابيع الماء من داخل أرضه ويسقي به الزرع. هذا مصدر أنقى وأبقى هذاك مصدر يتعرض لما يتعرض له من الأمور الخارجية، هذا مصدر ثابت ونقي وما به شوائب وكل هالخصائص التفضيل على ذلك. وطبعا العلم يشبه كثيرا في الآيات والروايات بالماء، كما أن الماء يسقي هذه الأمور المادية ليديم الحياة فيها، فكذلك العلم هو ماء، العلم والمعرفة هو الماء الذي ينعش الروح ويغذي الروح. والقرآن الكريم والأحاديث تشبه العلم والمعرفة بالماء كثيرا. فكذلك إذن يوجد مصدران للعلم، مصدر هذا المصدر الطبيعي الذي تستقي به العلم من الآخرين وفق القنوات المتعارفة، وسيتحمل هذا العلم طبعا من الآخرين. ورد في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، فسرت بأنه فلينظر لعلمه مما يأخذه. كما أن هذا الطعام غذاء البدن، كذلك العلم والمعرفة غذاء الروح. هذا في الروايات، رجعوها في التفاسير موجودة. فلينظر الإنسان إلى طعامه أي إلى علمه مما يأخذه. أنواع أشكال هالناس التي تعطي العلوم، وفيها كثير من الشوائب ومن الزوائد ومن الإضافات. لكن هناك مصدر للعلم والمعرفة ينبع من داخلك من باطنك، هذا الذي قصدنا بأنه خلينا نلتفت إلى هذه المصادر للإزدياد من العلم. المصادر الطبيعية نعرفها للإزدياد من العلم، ما هي هذه المصادر للإزدياد من العلم؟ من هذه المصادر أولا التقوى والورع عن محارم الله تعالى. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذن من آثار التقوى التي تنعكس على الإنسان هي تحصيله لمزيد من العلم. عقبه العلم التقوى، يعني واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذن من آثار وثمرات التقوى والورع عن محارم الله تعالى هو تحصيل العلم، وهذا هو العلم اللدني الذي تشير إليه الآية الشريفة والأحاديث طبعا الشريفة الكثير. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وليس من علم اكتسبه من الآخرين، من لدنا. بما حصل على هذا العلم اللدني؟ حصل عليه بالتقوى. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو خفتم الله حق خيفته تقوى لعلمتم العلم الذي لا جهل معه. من ثمرات إذن التقوى والورع تحصيل العلم، هذه قلنا هذا أفضل من ذا العلم. ماذا يصف هذا العلم؟ العلم الذي لا جهل معه، بينما ذلك العلم المكتسب الذي تأخذه من الآخرين مخطوط، فيه جهل فيه شوائب فيه إضافات، بينما هذا علم نقي، العلم الذي لا جهل معه. الشاعر بيتان بن المشهوران شكوت إلى وكيع أو إلى حكيم سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، معادلة لا تقبل الغلط. فإذا هذا المصدر الأول من مصادر الإزدياد في العلم، كلامنا رب زدني علما. كيف نزداد علما؟ الوسائل الطبيعية قلنا نعرفها، تحدث لي عن هذا العلم الذي لا جهل معه، هذا العلم النقي الذي ليس فيه شوائب، هذا العلم الذي يحثنا عليه الله تعالى في قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه. في الكافي بسنده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، قلت ما طعامه؟ قال عليه السلام علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه؟ هذا إذن العلم الذي، مع ذلك العلم بالتأكيد نحن لا نريد أن نتجرد على الأسباب الطبيعية لا، لكن أقول خلينا نلتفت إلى هذا العلم. يمكن روينا نحن قصة وجعلناها يعني عنوانا لمحاضرة، هذا الشخص كان يحضر عند المرزنايني وكان لا يفهم من شيء من درسه شيئا، وفجأة وإذا الطلبة يرونه يشكل على أستاذ النايني إشكالات يستعجب منها النايني، قصر وينها لا نريد أن نعيدها. وإذا قام بعمل إنساني مبارك بطاعة لله تعالى قال أنا هم مثلكم متعجب، أنا هم كنت أجيب ما أفتهم شي يقول المرزنايني. يقول شو اليوم فجأة أنا وجدت نفسي متسلط على هالمطالب اللي يقولها وكأني أنا باحثها ومحضرها وحكى تمام القصة. على كل أنا نريد أن نعيدها لأنه المفروض أننا جعلناها درسا من دروسنا في محاضرات سابقة. هذا إذن له شواهد عملية، هذا ليس فقط حكي نحكي ووعود تعدها الأحاديث والآيات، لا هذا له واقع. وطبعا كلما الإنسان ازداد تقوى وازداد ورعا سيزداد علما من هذا العلم، لأنه سيكون أكثر استقبالا وتلقيا لهذه العلوم اللدنية، ستكون مرآته كما يقول المتخصصون أصفى، وبالتالي تكون أكثر انعكاسا للحقائق الإلهية الموجودة فيكون أكثر. لذلك لما تصل لاحظ التقوى والورع يصل في أعلى درجاته وهي العصمة، تجد علم أهل البيت سلام الله عليهم علم لا يمكن تفسيره بالأسباب الطبيعية. ولا ما معنى أن إماما مثل الإمام الجواد عليه السلام والإمام الهادي عليه السلام يتصدون للإمامة وهو صبي في الثامنة من العمر، وتحاول الخلافة يومئذ العباسية أن تحرجهم وتحضر لهم علماء من مختلف العلوم والفنون ويحرجونهم بآلاف الأسئلة والإمام يجيبها ويفحم الآخرين؟ هذا قل لي شنو تفسير الطبيعي هذا؟ هذا عجز الآخرون عن فهمه. لذلك إما يكذبون أو يزعمون أننا نبالغ أو إلى آخره، هو القرآن صريح، آتيناه الحكم صبية كيف نكلم من كان في المهد صبية، يسموا حالة جديدة حتى يزعمون أن الشيعة تغالي في أئمتها سلام الله، لا جودة في القرآن الكريم. فعجز الآخرون عن فهمها. لماذا عجز الآخرون؟ لأنهم لا يفهمون هذه الأسباب الغيبية الإلهية لتحصيل العلم والازدياد من الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرورا. قلت: كيف ذلك؟ جعلت فداك. قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العرش ووافى الأئمة عليهم السلام ووافيت معهم من صادق، فما أرجع إلا بعلم مستفاد. هذا العلم الذي يزداد منه وتستمر زيادة عليه. فما أرجع إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لنفد ما عندي. هذا المصدر المعين الذي لا ينضب، هذا العلم الذي لا جهل معه. وسئل الإمام الصادق عليه السلام، قيل له: إنا نسألك أحيانا فتسرع في الجواب وأحيانا تطرق ثم تجيبنا، شنو تفسيرها؟ قال: نعم، إنه ينكت في آذاننا وقلوبنا. هاي مصادرنا للعلم والازدياد منه، ينكت في آذاننا وقلوبنا، فإذا نكت نطقنا وإذا أمسك عنا أمسكنا. هذا من هناك، من ذلك المعين نحن نأخذ ونتلقى. يعني مثلا الخطباء الله يحفظهم وكل من يعني تصدى المجتمع، يعني لما تأتينا مناسبة، ذكرنا الإمام الجواد والإمام الهادي، لما تأتينا مناسبة مثل الإمام الجواد عليه السلام أو الإمام الهادي، يعني لماذا لا تكون مجالسنا من هذا النوع؟ لماذا قضي مجالس تقليدية وربما نشتر بعض الأمور؟ ابدأ اشرح هذه الآية وبهذه الطريقة، ثم عرج على الإمام الجواد عليه السلام كون هذه الآية من أوضح مصادق وتلقي للعلم هو هذه الآية. يعني مثلا نوجد أنماطا جديدة في مجالسنا، في خطبنا، في أحاديثنا. هذا ممكن، هذا استفد موضوع وبذكر الإمام الجواد أو الإمام الهادي عليه السلام، هذا في مناسبة وتعرج على الإمام الجواد والهادي وتذكر هذه. خلينا نخرج من هذه النمطية التقليدية في إحياء مناسبات أهل البيت، هم نكون قد فسرنا آية شريفة، ونكون قد أعطينا درسا للأمة الفتنة نظرها إلى أمور أكيد غافلة عنها، ونكون قد أحيينا أيضا هذه المناسبة. إذن هذا هو المصدر الأول لتحصيل العلم والازدياد منه من المصادر قلنا غير الطبيعية. المصدر الثاني من خلال العمل به، فإن العمل بما تعلم وتطبيق وتجسيد والأخذ بما تعلمت جزاؤه وثمرته أنك يضاف لك علم لم تكن تعلمه من قبل. هذا إذن المصدر الثاني، أن تعمل بما علمت، وهذا أحاديث شريفة كثيرة في ذلك. الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم فعمل علمه الله ما لم يعلم. شرط وجزاء، سبب ونتيجة. من عمل بما عليه علمه الله تعالى ما لم يعلم. ولا تبحث عنه، متبحث عن الزيادة في العلم وتعلم ما لا تعلمه، هذا سبيله. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما زكى العلم ونما وازداد بمثل العمل به. قال خلينا نبحث عن هذه الأسباب. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: من عمل بما يعلم علمه الله ما لا يعلم. أحاديث كثيرة. على الإمام الصادق عليه السلام: العمل مقرون، العلم والعمل مقرون إلى، فمن علم عمل ومن علم لا علم. هاي الجدلية، هاي الترابط، أنت تعلم شيئا فتعمل به فتزداد علما، ازددت علما صرت مرحلة جديدة، عملت به ازددت علما، فالعلم يزيد العمل والعمل يزيد العلم. كل ما تزداد علما ازددت عملا، المفروض أنك تعمل بهذا العلم، ازددت عملا ازددت علما، وهكذا ازددت علما ازددت عمل. هذا الترابط، فمن علم عمل ومن عمل علم. هذه الجدلية وهذا الترابط، زيادة ونقصا، هذا على نحو الزيادة وعلى نحو النقص كذلك لا سمح الله، أنه من لم يعمل بعلمه سلب من ذلك العلم ونقص. فأيضا هذا يعني سلاح ذو حدين هذا العامل. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من علم عمل والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لا، هذا المكان بين ما فيه، هذا الوعاء ليس صالحا، وعاء مزروف، وعاء مزروف يبقى فيه الماء لا يبقى فيه الماء، فهذا الوعاء الذي لا يعمل صاحبه به هذا يبدو وعاء لا يصلح للاحتفاظ بهذا العلم، فإن أجابه العمل أجاب العلم وإلا ارتحل. هاي الحقيقة هم العلم، يعني ارتباط العلم بالعمل، هاي هم جارية ترى، مو فقط يعني احنا الآن لنحصر نفسنا في العلوم الدينية والعلوم الإلهية، لا، بس أن تفرق بين طالبين، واحد من جط النايم ولازم كتاب الرياضيات ويقرأ، واحد لا من قاعد ودفتره يمه وقلم بيده وحاسب تبيده، ومن يقرأ قانون ويقرأ مسألة يسد الكتاب ويأخذ فد مسألة من مسألة الكتاب ويحلها، تحصيل هذا مثل تحصيل هذا؟ لا طبعا. شوف لي أنا، هذا عمل بما علم، فرق كبير. واحد يدرس أحياء وبيها رسوم زين، وهذا واحد هو نايم ويقرأ بلي هذا هيك يصير، وهذا وين واحد لا يجيب مسودات ويرسم الرسم ويضع التأشيرات ويشوف غلطة وين يخلص يطابق ويا الأصيل يشوف غلطة وين ويصححه، هذا جواب بالامتحان. مثل هذا اللي من يطب الامتحان وتوقف عند الشغلات لأن ما عمل بما علم. هذا في كل المجالات، عالم افترض منها العلوم التطبيقية التجريبية، الفيزياء، الكيمياء، فرق بين عالم يأخذ النظريات العلمية ويروح يقعد بالمختبر ويطبق ويجيب المحاليل والدوارق، شنو نسميها أيام الكيمياء والمدرسة، والدوارق وأوراق التصحيح ومدري شي يسميهن، ويجرب ذني النظريات العلمية، تلقى يتلقى علما جديدا ويخرج بنظريات جديدة وثمرات جديدة لأنه عمل بما علم. وآخر لها يقرأ الكتاب بليس بتهنيت صافع علوم، وهذا هذا في كل المجالات. إذن السبب الثاني والمصدر الثاني لتحصيل العلم هو العمل به في كل المجالات. المصدر الثالث من خلال إنفاقه، أي نشره وتعليمه لمن لا يعلمه بأي وسيلة. نشره يمكن حضرتكم بالحوزة العلمية مجربين تدريس، تدريس شكل من أشكال النشر. يمكن التأليف والكتابة شكل من أشكال النشر. فاليوم هاي وسائل التقنيات الحديثة، اتعلمت لك في مسألة شرعية أو شفتها في مسألة ابتلائية وتسوي بها مسج وتعممها على الناس، نشرتها. أو فد عمل صالح الليلة مثلا من ليالي الشريف، مثلا الليلة اليوم ليلة مثلا مبعث النبوي الشريف يوجد فيها أعمال خاف الناس غافلة عنها، أسوي لفد مسج وأكتب بها هم ألفتت نظر الناس إلى هذه وهم علمتهم بعض الأعمال التي تفيدهم. هذا نشر للعلم. فنشر العلم إذن له أسباب كثيرة. لأن تصور أنه فقط نشر العلم يعني تدريسه، أو صحيح نشر العلم يعني تأليف الكتب ونشرها أيضا صحيح، لكن لا، المدى أوسع من ذلك بكثير. فإذا هذا العامل الثالث للازدياد من العلم، قل ربي زدني علما. كلامنا لا ننسى، نحن نبحث عن كيف نزداد من العلم. هذه أسباب الازدياد من العلم، بإنفاقه ونشره وتعليمه لمن لا يعلمه. من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد وهو يقارن، الإمام يقارن بين المال والعلم، معلومة هذه الوصية، إلى أن يقول محل الشاهد: والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. بالإنفاق يزكو وينمو ويزداد، وهذا أنت اللي تبحث عنه، تبحث ربي زدني علما. بالإنفاق يزداد العلم، وهذا يمكن حضراتكم جربين بالتدريس. اليوم الطالب العلم لما يصل مرحلة يتأهل به للتدريس يجد روحه بالتدريس يحصل على علم جديد غير ما تلقاه، حتى وهو يحضر الدرس، وهو يحضر الدرس حصل على علم، لكن لما يلقي الدرس ويعلم الآخرين يجد شيئا جديدا حصل عليه، حتى وهو حينما كان يقرأ لم يحصل على هذا الشيء. فعلا هذا مجرب هذا الشيء. كان عندنا مدرس في الرياضيات بالسادس العلمي، كان مدرسا قديرا يعني، نشهد له رحمه الله إن كان ميتا وحيا بالتأكيد. هذا كان يشرح لنا بالرياضيات تفاضل والتكامل السادس علمي، ولهناك يحل على الصبورة وذا كتبهم كن ما حد يكتب، يا ويل اللي يكتب، كان حازما وشديدا أيام قبل موسى خربة المدارس حسب ما نسمع. فالكل طبعا في صمت، لهناك هو يحل على الصبورة رجع لورا شوية تأمل بها، جر ورقة صغيرة منها وكتبها. احنا هم كنا يوم ادريش نتصور انه عجبه هذا السؤال راح يجي لنا بالامتحان، فكنا نتصور حتى لا ينسى يأشر، لا شو يجي الامتحان ما يجيب هذا السؤال. واذا هذا لا طلع اثناء تدريسه اثناء القائه يكتشف شيئا ما. لذلك شفنا مناهج الجديدة بالرياضيات بعدين تصير نجد بها بالتحديثات بعض الأمور التي تلقيناها بالدرس أو شيء. كنا نحن الحمد لله بالرياضيات أقوياء، كنا نساهم معه أيضا في بعض الأحياء، بعض الأحيان يعني. يلا المذكرات الخاصة، من خلصت السادس هم قال لي بعض الطلاب اللي عادوا قال لهم وين محمد موسى، بلكي تجيبوا لي دفتره مال الرياضيات، لأن يعني كل تاني أكتب هوامش أثناء الدرس، أكتب بعض الأشياء الالتفاتات اللي يصير. كان هو يحترمها ويعجبه، سألقنا شيء آخر. فهذا محل الشاهد، شوف أثناء تدريسه هو ما كان ملتفت إليه، هو ما كان ملتفت، لكن أثناء التدريس شو هاي صارت في الالتفاتة في التأمل، هذا شيء جيد كتبه ودونا. هذا مجرب حتى قلنا على صعيدكم وكل صعيد. كان الإمام الحسن عليه السلام قال: علم الناس وتعلم علم غيرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم. علم الناس نتيجته أنك تعلم ما لم تكن تعلمه من قبل. طبعا هذا غير الثواب الكثير في التدريس، هذا واحد من الثمرات المباركة اللي تحصل عليها بالتدريس وتعليم ونشر العلم للآخرين، وهو أنك تزداد علما من دون مصدر طبيعي غير قلنا أخوة ثمرات كثيرة وفوائد وغنائم كثيرة في قضية إلقاء العلم للآخرين. خلينا نذكر بهذه المناسبة واحدة، وإن كان استطرادا كلامنا في ازدياد العلم، بس خلينا نركز ما دام حضرتكم فضلاء وأساتذة، خلينا نذكر في رواية في هذا فائدة تعليم الآخرين. قلنا بأي وسيلة الكلام وإن كان معكم، لكنه هو للجميع. أي شيء تعلمه وبأي طريقة تعلمها مما ذكرنا قبل قليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي، ما شاء الله، فيقول يا رب أنى لي هذا ولم أعملها، فيقول هذا علمك الذي علمته الناس. اللهم صل على يعمل به من بعدك. هذا سكتان مفاتيح الجنان. يمكن الرجل شيخ عباس القمي رحمه الله كتب إلى لنفسه حتى يرتب وضعه ويضع برامج إلى، بدل ما تجي افترض شهر رجب وجي شهر شعبان يظل يطفر، وها أقرأ هذا الدعاء بكتاب الإقبال لسيد بن طاووس، وكون أقرأ ذاك الكتاب عدة الداعي. ربما فكر أني ليش ما أنا كما بعض الصالحين هكذا يسوون برامج عملية لهم يدونها، لا يظل حتى يضيع الوقت يقلب ها بالله شكل يوم ها، لا هو يرد برنامجه ويحضره. فربما شيخ عباس القمي هكذا كانت البداية، أنه حاول أن هذه الأدعية والأعمال والسنن والكذا أن يرتبها حتى يكون برنامج جاهز بين يديه. ثم تطور العمل إلى هذا الكتاب الذي لا يخلو بيت، مو أقول من نسخة، من نسخ عديدة، يمكن بعدد أفراد العائلة، كل واحد بالعائلة عنده نسخة من المصحف الشريف ونسخة من مفاتيح الجنان حتى يتابع بها الأعمال. إذن هذا هو المصدر الثالث لتحصيل هذا العلم والازدياد منه. بعض الروايات أشارت إلى هذه المصادر كالحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما العلم؟ قال: الإنصات. قال: ثم ما؟ إنصات وحده يكفي؟ قال: الاستماع له واستيعابه ووعيه وتعيها أذن واعيه. قال: ثم ما؟ قال: الحفظ له. قال: ثم ما؟ قال: العمل به. قال: ثم ما؟ قال: ثم نشره. هكذا يلا تبلغ حقيقة العلم. العلم ليس مجرد كم من المعلومات تأخذها وتضعها في زاوية من زوايا دماغك، حقيقة العلم كل هذه المراتب: أخذ العلم ووعيه واستيعابه وحفظه والعمل به ونشره. هذا يلا تبلغ حقيقة العلم، وهذه هي مراحل تحصيل العلم وازدياده. إذن يبدو لازمنا إن شاء الله في كلمة زدني، قل رب زدني علما. وعرفنا الآن مصادر الزيادة الغيبية، قلنا غير الطبيعية. من الفوائد أيضا اللي في كلمة زدني، تعلمون كلمة زدني تدل وهكذا يظهر منها التدريجية، فإذن هذه كلمة زدني فيها إيحاء بأن هذا العلم تحصل عليه بالتدريج، وليس هكذا يهجم عليك هجوما واحدا. هذا أيضا اتضح من الكلمات السابقة: تعطى مقدارا من العلم تعمل به، تعطى مقدار آخر تعمل به، تعطى مقدارا آخر. ولذلك هي الآية، هي مو آية، هي جزء من آية، وقل رب زدني علما في سورة طه آية 114، هي في ذيل آية القبلها ماذا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده. لا، خلي بالتدريج تلقاه هذا وبالتدريج أخذه. فإذا أولا هي كلمة زدني، والإزدياد تدل على التدريجية والنمو التدريجي. ثم تعقبها لقوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن، أيضا يدل على ذلك، يعني كلما وصل إلى مرتبة عمل بها ونشرها استحق المرتبة الجديدة، عمل بها ونشرها استحق المرتبة الجديدة، وفوق كل ذي علم عليم. يعني المسألة بها مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وهذه لمصلحة العبد، يعني عبد إذا حملت فوق طاقته هموزيا يضره، هذا فهو لمصلحة العبد هذا التلقي التدريجي، حتى كل ما تزداد قابليته واستيعابه يمنح المزيد. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من زاد علمه على عقله كان وبالا عليه. طالب بالابتدائية وبناء أكيد درس رياضيات التفاضل والتكامل، لا أخو هذا ظلم له وبال عليه، كل واحد يتلقى بالمرحلة التي هو فيها. وقال عليه السلام: كل علم لا يؤيده عقل مضلة. عقل هم نأخذ من كتاب آخر، العقل ما هو؟ العقل ما عبد به الرحمة، يعني كل علم لا يناسب حال الشخص واستعداده وقابليته هذا يضره، فلا بد إذن من هذا التلقي التدريجي بحسب الاستحقاق. هذا إذن ما يتعلق بكلمة زدني، ما يتعلق بكلمة علم، زدني علما فيها سعة من جهة وفيها ضيق من جهة. فيها سعة لأنها مطلقة، زدني علما حدد بأي نوع من أنواع العلوم؟ لا، مطلقا كلمة علم. إذن كل علم الازدياد منه يكون خير وبركة ويدخل في هذه الزيادة، لا يوجد ما يقيد هذه العلم. فإذا كلمة علم مطلق شاملة لكل علم، هكذا وردت، هاي من هالجهة إذن فيها سعة، ومن جهة فيها ضيق وتقييد، إذ لابد أن نقيد هذا العلم بماذا؟ بالعلم النافع في الدنيا والآخرة، أكيد الذي فيه صلاح الإنسان في دنياه وآخرته. الحديث النبوي الشريف اللي أول ما ابتدأنا به ماذا قال؟ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. فإذن من هالناحية أيضا كما أن فيها إطلاق وسعة، فيها تقييد أيضا بالعلم النافع في الدنيا والآخرة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: خير العلوم ما أصلحك. وقال عليه السلام: خير العلم ما أصلحت به رشادك، وشره ما أفسدت به معادك، نعوذ بالله. وعنه عليه السلام قال: رب علم أدى إلى مضلتك. فهذا ما يفيد هذا العلم إذن، العلم لابد أن نقيده ونحدده بما ينفعك في دنياك وآخرتك، بما فيه صلاحك للدنيا. ولذلك شوف أئمة أهل البيت سلام الله عليهم لم يقتصر علمهم الذي أعطوه للبشرية على فقط المعارف الدينية. يقول الإمام الصادق عليه السلام: تخرج على يدي جابر بن حيان في الكيمياء، وكتابه للمفضل توحيد المفضل في الفسلجة، ولهم سلام الله عليهم روايات في الفلك وروايات في الرياضيات، وعلم أهل البيت سلام الله عليهم ليست خاصة بباب دون باب، كل علم تنتفع منه البشرية ألقوه إلى أصحابهم وللأمة جميعا. فإذا زدني علما، علم هاي كلمة علما فيها سعة وإطلاق لا تختص كما نتصور بالعلوم الدينية، ونفس الوقت أيضا فيها تقييد بما هو نافع. ولأن العمر قصير ولا يسع أن نحيط بكل العلوم، أيضا هذه الملاحظة نلتفت إليها، لابد أن نقتصر بالعلوم على أحسنها وعلى أنفعها. لنحاول أجد هكذا بعض المثقفين كل كتاب يقع بيده يقرأ، وكل مجلة يكون يقرأها، مضيعة هاي تصبح للوقت، لا تستطيع أن تحيط بالعلوم كلها ولا العمر يكفي أن تحيط بالعلوم كلها. فلابد إذن أن توجه بوصلك إلى العلوم التي تكون أنفع وأصلح لك وأحسن لك. ما يسع العلم أن نقرأ لكل شيء، ورد نعرف بكل شيء، كون أنا أدعرف نظرية داروين وأدعرف أينشتاين وأدعرف سقراط ماذا قال وأدعرف ابن سينا ماذا، أن تشغل أنا ما أقصر من أن تحيط بكل ذلك. وجه حياتك باتجاه العلوم التي تكون هي الأفضل والأحسن والأكثر صلاحا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسن. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: خذوا من كل علم أحسن فإن النحل يأكل من كل زهرة أزينة. تعلموا من النحل. فإن النحل يأكل من كل زهرة أزينة فيتولد منه جوهران نفيسان، أحدهما فيه شفاء للناس والآخر يستضاء به. شوف، لأنها فرغت عمرها، العمر أقصر من أن كل شيء أجيبه أكوه. أتلحق. فخذ من كل شيء أحسن وشوف ماذا أنتجت النحلة. أنتجت هذين الجوهرين النفيسين. وطبعا بالتأكيد أنفس العلوم وأشرفها وأفضلها وأكرمها هي المعارف الدينية بالتأكيد. والمعارف الدينية يعني أوسع من قضية الحلال والحرام، يعني هي المسائل الشرعية. لا، المعارف الدينية طبعا تشمل العقائد وتشمل الأخلاق وتشمل الأحكام الشرعية، هذا الحلال والحرام والفقه والأصول وأمثاله. لا، الدين أوسع. هذا علم، نعم هذا علم من علوم الدين، هذا علم من علوم الدين. لذلك يعني إذا فتشقشق هنا نذكرها، يوجد لدى العلماء العاملين كسيد الخميني قدس سره والشهيدين الصغيرين اعتراض على تسمية بعض المراجع بمراجع الدين. هؤلاء ليسوا مراجع دين، هؤلاء مراجع فتية حلال وحرام. وإذا أردنا شوية نكون التعبير شوية بقساوة يسموهم، وهذا وارد في تعابيره، مراجع حيض ونفاس. الدين لما تقول مرجع ديني يعني مرجع بكل شؤون الدين، مرجع بالعقائد ومرجع بالأخلاق ومرجع لأن الدين هكذا، هو الدين هكذا في كل شيء. فمرجع الدين معناه نرجع له في كل ما يتعلق بحياتنا، لأن الدين شامل لكل شيء في الحياة. أما إذا كان مرجعا لفتوى حيض ونفاس جزاه الله خير، وهذا شيء أكيد مهم وعظيم ومنزلته عند الله رفيعة، لكن كل الأمور كل نسميها بمسمياتها. هذا مرجع لفتية الحرام والحلال وجزاه الله خير، لكن مرجع ديني كبيرة. مرجع ديني معنى مرجع في كل شؤون الدين نرجع إليه، والدين واسع. هذا الشقشقة جانبية. المهم أن أنفس العلوم وأشرفها، تمام، أن الآية فيها سعة، والأئمة سلام الله عليهم أعطوا في كل المجالات العلمية، لكن قلنا الآن أن العمر قصير أقصر من أن أحيط بكل العلوم، فدليني على ما هو أشرف العلوم وأنفسها وأكملها وأحسنها حتى أفرق عمري له، المعارف الدينية، لكن بالمعنى الواسع للدين كما قلنا، الشامل للأخلاق والشامل للعقائد والشامل للأحكام. نعم، هذا منها طبعا. هذه هي أشرف العلوم وأنفسها وأهمها وأفضلها وأحسنها. لماذا؟ لأنها أكثر التصاقا بحياة الإنسان وعلاقته بربه وبما يضمن له سعادته في دنياه وآخرته. هذا من هذه الجهة جاءت، مو لأننا حوزة علمية ونريد أن نتباهى بما عندنا، لا بالعكس أبدا، ما عندنا شيء نتباهى به، بس هذا هو الواقع. هذه العلوم هي الأكثر تقريبا إلى الله تعالى. من وصية الإمام علي عليه السلام لولده الحسن عليه السلام يقول: ورأيت، عدة فقرات إلى أن يقول عليه السلام: أن أبتدئك، أبتدئك هذا الأساس، هذا هو الأصل، أن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. لا ضيع وقتك ولا ضيع وقتي، خلينا بالأنفع لك. في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: عليكم بالتفقه في الدين. ولنا كلام مفصل في شكوى القرآن، ذكرنا معنى الحقيقي للفقه والفقيه والتفقه في الدين، وإن كان بالمصطلح صار يقصد به العالم بالحلال والحرام، لا أوسع من ذلك. وهكذا تتبع الموارد القرآنية وشوف على ماذا يطلق الفقه، لا بل حتى في الأحاديث الشريف على ماذا. ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه، من هو الذي أحصى مسائل الفقه من الطهارة إلى الديار؟ وإن كانت أجزء منها، لكن أقرأ من هو الفقيه كل الفقيه. لابد أن نعود إلى معاني الأصلية للكلمات وإلى المعاني الحقيقية للكلمات. هذا الابتعاد عن الجوهر الحقيقي، هذا ما يقال في دروسنا لا مشاح حتى في الاصطلاح، هذا كارثة. شو لا مشاح حتى في الاصطلاح؟ مو هو الاصطلاح هو الذي يؤدي بنا إلى هذه النتائج. أنت لما جعلت الفقه هو هذا، يعني أن تعرف هذه الأحكام بالرسالة العملية، وجعلت الفقيه هو هذا، مراح تفهم كل الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة الواردة في الفقه والفقيه والتفقه على هذا، والحال هذا جزء يسير مما هو مطلوب. المصطلح مهم، هذا ناولت بشيء من التفصيل في كتاب شكل القرآن، تفقه الحقيقي. في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بالتفقه في الدين ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا وما يبالي به. وعنه عليه السلام عن الإمام الصادق قال: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. هذا هو أشرف العلوم، هذا هو. فإذا بفضل الله تعالى نلت قسطا من هذا الفقه ومن هذه المعارف الدينية، صارت لك القدرة على أن تنشرها وتعطيها للآخرين، فبخن بخن بعد لك. إذا انتقلت إلى هذه المرحلة، انتقلت من مرحلة أنك ما أقول امتلأت، لأن الإنسان لا يمتلئ بالعلم، بس أصبحت لك القدرة على أن تعطيه للآخرين، بعد انتقلت إلى إن شاء الله على عليين. عن الإمام الجواد عليه السلام قال: من تكفل بأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم المنقطعين عن إمامهم، في زمانكم هذا، المتحيرين في جهلهم. وكيف تتكفل بهم إذا أنت لم تحصل على المقدار الكافي من علوم الدين ومعارفه؟ من تكفل بأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسراء في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا، فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم، وقهر الشياطين برد وساوسهم، وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم، ليفضلون عند الله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء، وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء. هذه هي المنزلة التي يمكن أن تنالها وتصل إليها بسلوك هذا الطريق من العلم. وهذا الخير بالتأكيد لا يضاهيه خير، نحن لا ننكر فضل العلوم الأخرى، قد تكون مهندسا وقد تكون قانونيا وقد تكون أي من مصلحة من مصالح الأخرى، لكنه هذا خير الدنيا الآخرة المفتوحة على أبوابها الواسعة، هو هذا بحسب ما أيضا موجود في كتاب الكريم وفي الأحاديث الشريفة. لذلك شوف نحن دائما نركز في أحاديثنا، وإحنا لا تبعا لهذه المئات الآيات الكريمة التي تحث على طلب العلم وأن تكون من حوزة العلماء والمتعلمين، ومئات الأحاديث الشريفة. لذلك دائما وكل ما تحصل غفلة ننبه الشباب اللي عقولهم تشتغل نيرة، عندهم شعور بالمسؤولية، عندهم همة، عندهم طموح، هذا لا يشغل نفسه به، خليه يكمل دراسته. أنا ما أقول يترك دراسته، بس ما قيمة ما هذا الشهادات اللي تحصلها، الشهادات الأكاديمية والعمل بها، تحصل شهادة جيد، هاي الشهادة تنفعك، ودائما أنا أقول هاي من حسنات الحوزة، وأن يمتلك شهادة أكاديمية هاي تساعده في أمور كثيرة. لكن فرق بين لو كنت مهندسا وعملت بمهنتي كمهندس مثلا، ولابس خو هاي الخوذة عن الشمس، ولابس لا وأصعد فوق المبنى ويم حديد التسليح ويم الخباطة وأشوف شلون يصبون وشلون يفك القالب، هذا شغل يمكن أن أعمل به وبين هذا الباب من فضل الله تعالى الذي فتحه لنا. يمكن أن ماكو مقارنة. فالمفروض شبابنا دائما نحثهم على سلوك هذه الطريق ويرتب وضعهم. إذا يقول أكو موانع أكو عوائق، وضع عائلي وضع اقتصادي، هذا مو عائق، رتبه. أنا ما أقول لك عوف، قولتنا بالمصطلح العام نقول عوف الشوم على الميشوم، ما أدري هذا مصطلح كل مدينة لها أمثلتها. أنا ما أقول لك عوف الشوم على الميشوم وتعاون، لا، بس أقول اعمل على ترتيب وضعك، تهيئة مقدماتك، تهيئة الأسباب، والتحق بالحوزة العلمية وبالدراسات الدينية، وأحمل هذه المعارف الإلهية وانطلق بها إلى الناس جميعا. لا تفوتكم هذه الفرصة، لا تفوتكم هذه المنازل الرفيعة وهذه الكرامات التي أدى الله تعالى. وفي حقيقة كنا التفت لها أنه الله تعالى هو غرض ما هو أن يوصلك إلى سعادتك ويوصلك إلى فلاحك ويوصلك إلى أكمل ما يؤمل منك. مو هذا الغرض من إنزال الشرائع والكتاب والأحاديث الشريفة؟ هاي رسالة الله تعالى. فمن ديدن الله تعالى والمعصومين وديدن عقلائها أن إذا عندك هدف معين فكل شيء يكون أكثر يحقق هذه النتيجة يكون تركيزك عليه أكثر. هذا هو واضح. يعني كل ما تركز على شيء في كلامك يعني هذا الشيء تكون مدخليته في الوصول إلى الهدف أكثر. أبقى ديداً عقلائي. طبق هذه الحقيقة العقلائية والشرعية على هذا الذي تحدثت به الآن وشوف إيش قد حفل القرآن الكريم بالحث على سلوك هذا الطريق. مئات الآيات، وانظر الروايات الشريفة وشوف إيش قد حثت على هذا الطريق، مئات إذا مو آلاف. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الغرض الذي يريده الله تعالى لعباده هذا من أهم ما له مدخلية في الوصول إلى الهدف، ولذلك صار هالتركيز الكبير عليه. فخلينا نستفيد إذن من هذه الحقيقة حتى نسأل الله تعالى أن يبلغنا المقام المحمود الذي وعد به والذي لا نستحقه بالتأكيد إلا أن يتفضل علينا بكرمه وفضله خصوصا في هذه الأشهر الشريفة المباركة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.